درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
في مسائل الصيام من بحث إجماعات المفسرين
www.sh-imam.com.
الدرس الحادي عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل في قراءة مسائل الصيام، والليلة بعض المسائل متشابهة ومتداخلة، فمن أقبل وتابع ما يقرأ عليه يرجى له أن يفهم كل مسألة بحسبها، ومن لم فإما أن تضطرب عليه المسائل وإما أنه يفهم بعضها صوابا وبعضها خطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة: قال ابن الفرس، وهل يجب الاعتزال عن القبلة أي للصائم؟ واتفقوا على أنه لا يقع بها فطر ما لم يقترن بها إنزال. الصائم إذا قبل أو باشر، المباشرة المداعبة والملاعبة للمرأة. إذن هذه مسألة الآن. وقال القرطبي رحمه الله: قال أبو عمر وهو ابن عبد البر: ولا أعلم أحدا رخص فيها أي القبلة لمن لم يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه. قلت: أبو عمر هو ابن عبد البر، وكلامه الذي عزاه إليه القرطبي في الاستذكار والتمهيد. وقال ابن هبيرة في إجماع الأئمة الأربعة: وأجمعوا على أنه تكره القبلة لمن لا يأمن منها أن تثير شهوته. سمعتم هذا؟ أجمعوا على أنه تكره القبلة، وهكذا المباشرة، لمن لا يأمن منها أن تثير شهوته، أن تثير شهوته. النقل هنا عن القاضي عياض، وهذا كلامه سأقرأه لما فيه من زيادة. قال: اختلف العلماء في إباحة القبلة للصائم، فأباحها قوم على الإطلاق يعني للشاب وغيره، وكرهها آخرون وهو قول مالك، ورخصت فيها طائفة للشيخ دون الشاب، وحكاوا عن الخطابي عن مالك هو قول أبي حنيفة والشافعي. والنقل هنا عن النووي في المجموع، وابن قدامة في المغني، والزرقاني في شرح الموطأ، والقسطلاني في المواهب اللدنية رحمهم الله تعالى. قلت: خلاصة هذه المسألة بالآتي: الأول، من قبل أو باشر وهو صائم فأنزل فقد أفسد صومه وأبطله عند الجمهور وهو الصحيح. الثاني، إذا قبل الصائم ولم ينزل فسائر الفقهاء على أن صومه لا يزال صحيحا. إذن العبرة هنا بالإنزال، بإنزال المني. الثالث، اتفق الفقهاء وتضافرت أقوال أئمة الفتوى على كراهة تقبيل الرجل امرأته إذا كان ذلك يثير شهوته. هذا مما اتفق عليه الفقهاء، أنه إذا قبل تحركت شهوته إلى امرأته أن هذا التقبيل في حقه غير مرخص له به، غير مرخص له به. الرابع، لا خلاف بين الفقهاء في جواز تقبيل الشيخ الكبير وهو صائم، لأن الغالب عليه السلامة من الفتنة، فإذا لم تؤمن الفتنة في آحاد الكبار كره له التقبيل وهو صائم. يعني العبرة هنا بما يثير الشهوة عند يعني العلماء والفقهاء رحمهم الله. الخامس، فرق بعض العلماء بتفريق مهم بين تقبيل الشاب وهو صائم وبين تقبيل الكبير، فكره جم غفير وهم الجمهور تقبيل الشاب لعدم أمان الفتنة عليه، وهو تفريق معتبر نصا وعقلا وعرفا وأدبا وأخلاقا. هذه خلاصات هذه المسألة، مسألة تقبيل الصائم امرأته وهكذا أيضا المباشرة لها. عندنا حديث عائشة في الصحيحين أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقبل وهو صائم، يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. قالت وكان أملككم لإربه، وكان أي الرسول أملككم لإربه، أي أنه يعني يملك شهوته ولا يقبل باعتبار اندفاع شهوة، وإنما من باب الحب والتأليف والود دون أن تكون الشهوة هي المسيطرة والدافعة. فهذا الحديث أصل في هذا التفريق في بين من يرخص له في التقبيل وبين من لا يرخص له في التقبيل، أن من كان إذا قبل سارت شهوته وتحركت وربما هاج وماج فهذا التقبيل في حقه غير مأذون به في الشريعة كما سمعتم. إذن هذه المسألة ينبغي أن تضبط، أعني من قبل الناس، أعني من قبل الناس التفريق هذا بين الشاب والكبير قد جاء في بعض الأحاديث عن عبد الله بن عمرو وعن أبي هريرة، وفيها أن رجلا جاء للرسول عليه الصلاة والسلام استأذنه في القبلة للصائم فأذن له، فجاء آخر فاستأذنه فلم يأذن له، قال الصحابي فكان الأول كبيرا وكان الثاني شابا، أي الذي لم يأذن له الرسول بالتقبيل كان شابا. فهذا التفريق تفريق معتبر وتفريق مهم كما سمعتم. إذن حديث عائشة هذا حذاري أن يفهم فهما سطحيا، أي يفهم أوله ويترك آخره. بعضهم اسمع قبل باشر، الرسول قبل باشر، فهو ينطلق بسبب هذه الكلمة ولا يأخذ بآخر الحديث وكان أملككم لإربه، أي لحاجته عليه الصلاة والسلام. مسألة قال ابن عادل رحمه الله وأما الجماع فمبطل للصوم بالإجماع، وأما الجماع فمبطل للصوم بالإجماع. وقال الزحيلي مما يفطر الصائم الجماع عامدا بالنص والإجماع، بالنص والإجماع. قلت قال النووي رحمه الله تعالى أجمعت الأمة على تحريم الجماع في القبل والدبر على الصائم، وعلى أن الجماع يبطل صومه للآيات الكريمات إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وذكر هذه المسألة بالإجماع ابن قدامة في المغني وشمس الدين في الشرح الكبير، وقال أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية اتفق الفقهاء على حرمة الوطئ عمدا على الصائم في رمضان وأنه مفسد للصوم. قلت لقد علم علما عاما عند المسلمين أن جماع الصائم مفسد لصومه ومبطل له، سواء أنزل أم لم ينزل، وسواء كان في القبل أم كان في الدبر، مع العلم أن الدبر محرم تحريما أبديا. انتهت هذه المسألة. والقول هنا أنزل أم لم ينزل، لأن المراد بالجماع أن الشخص يدخل فرجه في فرج امرأته، فإذا حصل هذا فقد جامع وإن لم ينزل. مسألة قال عبد القاهر البغدادي في الناسخ والمنسوخ واختلفوا في من أفطر في شهر رمضان بجماع في فرج. قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما عليه القضاء والكفارة، يعني هنا القضاء عن الجمهور والكفارة، غير أن الشافعي أوجب الكفارة على الرجل دون المرأة، وأوجبها أبو حنيفة على كل واحد منهما. وقال الزحيلي في من أفطر متعمدا بجماع في نهار رمضان وجب عليه الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة عند الجمهور ولو غير مؤمنة عند الحنفية. وقال أيضا وتجب الكفارة بالجماع عمدا في نهار رمضان باتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى. قلت قال ابن المنذر في الإشراف في من جامع في نهار رمضان متعمدا وأوجبت طائفة عليه مع القضاء الكفارة، كذلك قال عطاء بن أبي رباح ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والنعمان وصاحباه، نعمان هو أبو حنيفة صاحباه محمد بن الحسن وأبو يوسف، وقال بنحوه ابن عبد البر في الاستذكار، وقال الخطابي على المجامع متعمدا في نهار شهر رمضان القضاء والكفارة، وهو قول عوام أهل العلم. والنقولة نعن بالبطال ومن قدامة رحمهم الله تعالى. قلت لا خلاف بين أهل العلم في بطلان صيام من جامع في نهار رمضان متعمدا كما تقدم، وجماهير أهل العلم أن عليه قضاء يوم مكانه وعليه الكفارة، وهي بالترتيب عتق رقبة، فإن لم فصيام شهرين متتابعين، فإن لم فإطعام 60 مسكينا. وهذا الترتيب عند الجمهور رحمهم الله، وعليه التوبة إلى الله بالندم والاستغفار والعزم على عدم العودة إلى الذنب، على عدم العودة إلى الذنب. إذن سمعتم أن من جامع في نهار رمضان أنه يبطل صومه، وهذا بالإجماع، ومن باب الأدب أنه يمسك، أنه يمسك بقية يومه، يمسك بقية يومه، وأن عليه الكفارة، وهذا قد جاء في ذلك والأصل في ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله هلكت، قالوا ما هلكت؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، فقال له الرسول هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فجلس الرجل عند النبي باعتبار شدة فقره، الحديث إلى آخره. فهذه الكفارة كما سمعتم عند جماهير أهل العلم عليه، وإنما وقع الخلاف بين الجمهور فيما يتعلق بالمرأة هل عليها كفارة أم لا، فهذه مسألة مختلف فيها بين الجمهور أنفسهم، فمن قائل إن عليها كفارة هم جماعة من العلماء، ومن قائل ليس عليها كفارة. أما الرجل المجامع فإن الكفارة عليه كما سمعتم عند جماهير أهل العلم، والحديث في ذلك واضح. من العلماء من فصل بتفصيل آخر بالنسبة للمرأة، قال إن كانت مطاوعة لزوجها فعليها كفارة، وإن كانت مكرهة فليس عليها كفارة، والله أعلم. هذا ما تعلق بمن جامع في نهار رمضان متعمدا، من جامع في نهار رمضان متعمدا. أيضا عليه القضاء أن يصوم يوما مكانه، أن يصوم يوما مكانه، هذا قال به جماعة كبيرة من العلماء رحمهم الله تعالى. مسألة قال أبو حيان ولو قطع الإتمام بجماع ناسيا فكالمتعمد عند الجمهور. ما هذه المسألة؟ من جامع ناسيا، المسألة الأولى في حق من جامع متعمدا، وهذه في حق من جامع ناسيا. وقال الزحيلي وأما المجامع ناسيا ففيه أقوال ثلاثة، لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين. قلت قال النووي في شرح مسلم: وأما المجامع ناسيا فلا يفطر ولا كفارة عليه. هذا هو الصحيح من مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء. وقال شيخ الإسلام كما في مجموع فتاوى: الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه، هو قول طائفة من السلف والخلف. وفي لفظ: لا قضاء عليه ولا كفارة، هو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين. وذكر هنا النقل عن ابن عبد الهادي في المحرر رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا عن غيره رحمهم الله تعالى. قلت: من جامع ناسيا وهو صائم، والله أعلم بمن ينسى هذا، فليس عليه كفارة ولا قضاء، بل يواصل صومه، لأن حكمه هنا حكم من أكل وشرب ناسيا، حكم من أكل أو شرب ناسيا فلا يزال صومه على حاله صحيحا، يواصل صومه. ولكن الشرب والأكل ناسيا يقع ويحصل كثيرا، أما الجماع فهذا يعني أمر مستبعد، والشخص أخبر بنفسه. مسألة: قال الزحيلي: وتتعدد الكفارة بتعدد الإفطار في أيام مختلفة في رأي الجمهور. وتتعدد الكفارة بتعدد الإفطار في أيام مختلفة في رأي الجمهور. قلت: قال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمع على من وطئ في رمضان فكفر عنه ثم وطئ في يوم آخر أن عليه كفارة أخرى. وقال ابن رشد في البداية: أجمعوا على أن من وطئ في يوم من رمضان ثم كفر ثم وطئ في يوم آخر أن عليه كفارة أخرى. النقولة هنا عن ابن قدامة في المغني، والسبط بن الجوزي في إيثار الإنصاف، وعن شمس الدين في الشرح الكبير، وابن جزي في القوانين، والعيني في عمدة القاري، ونقله ابن مفلح عن ابن عبد البر، ونقله البهوتي في كشف القناع أيضا عن ابن عبد البر رحمهم الله. وقال أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية: لا خلاف بينهم، أي بين أهل العلم، في أن من كفر ثم جامع ثانية في يوم آخر فإن الواجب عليه كفارة ثانية. قلت: لا خلاف بين أهل العلم أن من جامع أهله في نهار رمضان وكفر عن جماعه ثم جامع في يوم آخر أن عليه كفارة أخرى، وهكذا لو جامع في يوم آخر وفي يوم آخر فإن عليه كفارة على كل يوم، بل لو جامع في شهر رمضان كله فعليه كفارة على كل يوم ولو بلغت ما بلغت عند جمهور الفقهاء، وهذا هو الصحيح، لأن كل يوم من رمضان مستقل عن الآخر عند الجمهور رحمهم الله تعالى. مفهوم هذه المسألة؟ وقد يفهم من جامع في رمضان في يوم وكفر ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارة أخرى، يعني جامع في اليوم الأول سواء كفر ولا ما كفر فعليه الكفارة على ذلك اليوم وعلى اليوم الآخر، وهكذا الثالث والرابع على حسب ما يحصل منه من الجماع في أيام رمضان. وبقيت مسألة متصلة بمسألتنا هذا، وهي: من جامع أهله في نهار رمضان أكثر من مرة، يعني في يوم واحد، من جامع أهله في رمضان في يوم واحد أكثر من مرة. وإليك كلام أهل العلم رحمهم الله. قلت: قال ابن عبد البر في الاستذكار: وأجمع على أن ليس على من وطئ مرارا في يوم واحد إلا كفارة واحدة، وقال به في التمهيد. وقال ابن هبيرة في الإفصاح: وأجمع أنه إذا وطئ وكفر ثم عاد فوطئ ثانيا في يومه ذلك أنه لا يجب عليه كفارة ثانية. وهذا الإجماع ذكره ابن رشد في البداية، وابن قدامة في الكافي وفي المغني، قال في المغني وجملته أنه إذا جامع ثانية قبل التكفير عن الأولى لم يخلو من أن يكون في يوم واحد، فإن كان في يوم واحد فكفارة واحدة تجزئه بغير خلاف بين أهل العلم. وذكره صاحب الشرح الكبير والعيني في عمدة القاري وابن مفلح في المبدع وأصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية رحمهم الله تعالى. قلت الفقهاء متفقون على أن من جامع في نهار رمضان في يوم واحد أكثر من مرة فعليه كفارة واحدة، واختلفوا في من جامع في يوم واحد فكفر ثم جامع بعد أن كفر في يومه فهل تلزمه كفارة أخرى أم لا؟ هذه مسألة متفرعة عن التي قبلها. فالذي عليه جمهور الفقهاء ألا شيء عليه بذلك الجماع، وهو القول الراجح، لأن حرمة رمضان قد انتهكت بالجماع الأول وحصل الإفطار به والله أعلم. مسألة، قال مكي في الهداية وأجمع على أن من أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة كالمجامع عامدا، هو قول مالك والزهري، وقال به الحسن وعطاء، وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال الجصاص في أحكام القرآن لو أكل في رمضان متعمدا كان مفرطا، وإذا قضى في تلك السنة لم تلزمه الفدية عند الجميع. من يقول ما هذه المسألة؟ من يقول ما هذه المسألة؟ هذه من أكل أو شرب. تقدمت لكم مسألة من جامع في نهار رمضان، ربما ذكر معها الأكل والشرب، لكن كان الكلام هناك على الجماع، الكلام هنا على الأكل والشرب، الكلام في هذه المسألة في الأكل والشرب، من أكل أو شرب في نهار رمضان. قال الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن وفي إسقاط أكثر العلماء الكفارة عن المستسقئ، عن المستقئ عامدا، يعني الذي يتقيأ يتعمد التقيؤ، دليل على أن لا كفارة على من أكل عامدا في نهار رمضان إلا لأن المستقى عامدا مشبه بالآكل متعمدا. يعني هذا استخراج يعني لقضية أن من أكل أو شرب في نهار رمضان متعمدا أنه ليس عليه كفارة وإنما عليه القضاء. وقال ابن عبد البر وأجمعت الأمة ونقلت الكافة في من لم يصم رمضان عامدا وهو مؤمن بفرضه وإنما تركه أشرا وبطرا تعمد ذلك ثم تاب عنه أن عليه القضاء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختلف الناس في من ترك الصلاة والصوم عامدا هل يقضي؟ فقال الأكثرون يقضي، وقال بعضهم لا يقضي ولا يصح فعله بعد وقته كالحج. هذا يعني من جملة كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة. أن قلتنا عن ابن الملقن وعن الحطاب وعن الهيتمي، وقال أصحاب الموسوعة جمهور العلماء على أن من أفطر يوم من رمضان عامدا غير جماع فإنه يكفيه لإبراء ذمته أن يقضي يوما مكانه مع وجوب إمساك بقية اليوم الذي أفطر فيه، وأما الكفارة ففيها خلاف. قلت من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان وليس من المرخص لهم بالإفطار فعليه القضاء عند عامة الفقهاء وأكثر العلماء، وليس عليه كفارة عند معظم العلماء وجل الفقهاء، وعليه التوبة إلى الله بالاستغفار والندم والعزم على عدم العودة إلى ذلك الذنب. هذه خلاصة هذه المسألة التي سمعتموها. مسألة قولوا فالآن باشروهن. مسألة قال ابن جرير فأما المباشرة في كلام العرب فإن ملاقاة بشرة ببشرة، وبشرة الرجل جلدته الظاهرة. قال مكي في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه أباح الله المباشرة للنساء ليالي الصيام إباحة عامة، والمباشرة الجماع لا اختلاف في هذا. إذن إيش مسألتنا الآن؟ ما هي المسألة الآن؟ هات أن المباشرة في الآية الكريمة المراد بها الجماع، أن قوله فالآن باشرهن أن المراد بذلك الجماع، لأن المباشرة تطلق ويراد بها المقدمات للجماع، وترى يراد بها الجماع، وقد الدليل يشمل الأمرين والاثنين. النقولة عن الأوزاعي وعن نيسابوري وابن عادل ومن خارج التفسير عن أبي بكر الظاهري وابن حزم رحمه الله ونقله عنه ابن القطان، قلت المباشرة في الآية المذكورة الجماع بلا خلاف معتبر، والآية نص في إباحة الجماع في ليالي رمضان لا يختلفون في ذلك، لأن الله أباح ما كان قد حرم، والذي حرمه الجماع في ليالي رمضان، فالآية فالآن باشرهن إباحة للجماع الذي سبق تحريمه، لأن بعض العلماء ذكر أن المباشرة ما هو مقدمة الجماع، وهذا يعني يكون تبعا، يكون تبعا في معنى الآية، لكن معناها الأعظم والذي جاءت الآية لبيانه هو إباحة الجماع في ليالي رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
في 23 من شهر رجب لعام 1440 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. الدرس 11.